الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس الثالث من مسائل الجاهلية. يقول الرابعة: أن دينهم مبني على أصول، أعظمها التقليد، فهو القاعدة الكبرى لجميع الكفار أولهم وآخرهم، كما قال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن وجدنا أبانا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وقال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. فأتاهم بقوله: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. وقوله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. يقول رحمه الله: من مسائل الجاهلية العظيمة التي خالفوا فيها مسائل الإسلام هي دعوتهم إلى التقليد وقيام عقائدهم وعباداتهم على التقليد. وهذا التقليد هو من أعظم مصادر الشرك بالله عز وجل. فإن أبا طالب لما قيل له اسلم قال: أرغب عن ملة عبد المطلب، أو عيروه برغبته عن ملة عبد المطلب، فأبى أن يقول لا إله إلا الله، وقال هو على ملة عبد المطلب. وأخبر الله عز وجل أن دين الكافرين الأولين: إن وجدنا آباءنا على أمة، أي على ملة وطريقة، وإن على آثارهم مقتدون. وفي الآية الأخرى: وإن على آثارهم مهتدون. وقد ذم العلماء التقليد وبينوا أن المقلد لا يكون عالما ولا ينبغي أن يطاع. والتقليد منقسم إلى قسمين: الأول قبول القول بغير حجة، والثاني الفتوى بدون ذكر الحجة. لكن القول الأول أفسد، أنه يقبل القول بغير حجة، وإنما هو الهوى والرأي المجرد. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. قد تكلم العلماء على ذم التقليد وألفوا فيه المؤلفات، منهم الشوكاني رحمه الله القول المفيد في ذم التقليد، وتكلم عليه ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين، تكلم عنه ابن حزم في كتاب أحكام الأحكام، وهكذا غير واحد من المتقدمين والمتأخرين، وذلك لشدة وطأته وعظيم ضرره. فالبدع قائمة على التقليد، والتمذهب قائم على التقليد، والعصبية قائمة على التقليد. فدين الإسلام يدعو إلى عبادة الله عز وجل بالدليل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. ما وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وقال سفيان: وجدنا الأمر كله في الاتباع. يعني أن الدين عقيدة وعبادة وأخلاقا ومعاملة كله يعود إلى ماذا؟ إلى الاتباع. ولهذا عقد ابن عبد البر رحمه الله في كتابه جامع بيان العلم وفضله، وهكذا الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه المتفقه، أبواب في وجوب الاتباع وترك التقليد والابتداع. بل كان من كلام ابن عبد البر النفيس: فمن ترك طريقهم عامدا ضل، ومن تركه جاهلا زل. أي من ترك طريق السلف ولم يكتفي آثارهم. ومن قول عبد الله بن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فدين المشركين مبني على التقليد، يقلد بعضهم بعضا. إن وجدنا آباءنا على أمة، وهكذا من زمن نوح وإلى زمن محمد صلى الله عليه وسلم، وهم يحتجون بهذه الحجة: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. وهكذا في عدة آيات يبين الله عز وجل ذلك. وهكذا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين يردون الحق لأنهم ما وجدوا في قول الأولين حتى يقلدوهم. فهو القاعدة الكبرى لجميع الكفار أولهم وآخرهم، بل والقاعدة الكبرى لجميع المبتدعين الضالين أولهم وآخرهم، فإن دينهم مبني على التقليد، كما قال تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها. يخبر الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم كالمعزي له يقول ما أرسلنا من قبلك في قرية من نبي ولا رسول ينذر الناس ويبشرهم بما لهم عند الله إلا قال مترفوها، أي عظماؤها وكبراؤها، إن وجدنا آباءنا على أمة، أي على طريقة وملة، وإن على آثارهم مقتدون، أي مقتفون. وذكر الله عز وجل المترفين دون غيرهم لأن الغالب أن غير المترف يتبع المترف. قال الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين، قال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. وقال تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، هذا دين الأنبياء، اتبعوا ما أنزل الله، دين نوح ودين إبراهيم ودين موسى ودين عيسى ودين محمد صلى الله عليه وسلم ومن قبل محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، أي اتبعوا وحي الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فيه الدعوة إلى طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيه الدعوة عن البعد عن الأهواء والآراء والأقيسة. قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، قالوا نحن ما سنتبع الكتاب والسنة، نحن سنتبع دين الآباء تقليدا، ولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، معناه أن التقليد دعوة شيطانية، أن التقليد دعوة شيطانية. فمن دعا إلى ترك الحق بتقليد المخالفين للحق فاعلم أن الذي يؤزه على ذلك الشيطان. وأول شرك وقع في الأرض أن قوم نوح عمدوا إلى أصنام وأنصاب وصوروا فيها بعض من كان يعبد الله، فأرادوا أن يتأسوا بهم، فبعد ذلك عظموهم فقلد بعضهم بعضا وصنعوا الأصنام والأوثان. بل إن الشرك حين دخل مكة إنما دخل بالتقليد، فإن عمرو بن لحي ذهب إلى الشام أو إلى مناطق ووجد أناس يعبدون غير الله عز وجل، فجاء ببدعة ظلمة إلى بلاد مكة، وعند ذلك وقع الشرك في جزيرة العرب. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت عمرو بن لحي في النار وهو أول من سيب السوائب، لأنه ابتدع بدعة لم تكن من قبل موجودة فتتابع الناس عليها. فأتاهم بقوله، أي النبي صلى الله عليه وسلم أتى المقلدين بقوله قل إنما أعظكم بواحدة، يعني إنما أعظكم وأرشدكم وأدلكم بأمر واحد أوحاه الله عز وجل إلي، ما هو؟ أن تقوموا لله مثنى وفرادى، أن تخلصوا لله عز وجل في عباداتكم، سواء قام كل واحد منكم لوحده أو قمتم جماعات، ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، أي تتابعون محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يأتي بدين جديد كما تقولون، وإنما هو رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وقوله ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، لأنهم تتابعوا على اتهام المخلصين والموحدين بأنهم أصحاب جنون، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به. وقوله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، أيضا أتاهم بقول الله عز وجل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. لو تأملت هذين الآيتين متى نزلت هاتان الآيتان نزلتا بمكة، فإن سورة سبأ مكية وسورة الأعراف مكية، والله عز وجل يدعو إلى الاتباع ويحذر من الابتداع، لأن دين الكافرين وجد أنه على البدعة، بدعة التقليد، بدعة التقليد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فما جاء من الله عز وجل فهو الحق الذي يجب قبوله، وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من وحي الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما أجمع عليه الصحابة رضي الله عليهم فهو أيضا وحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجتمع أمتي على ضلالة، فلا يمكن أن يجتمعوا إلا على شيء ثبت عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الخامسة: أن من أكبر قواعدهم الاغترار بالأكثر، ويحتجون به على صحة الشيء، ويستدلون على بطلان الشيء بغربته وقلة أهله، فأتاهم بضد ذلك وأوضحه في غير موضع من القرآن. يعني أن دين المشركين ودين أهل الجاهلية قائم على الكثرة، فأخبر الله عز وجل أن أكثر الناس ليسوا بمؤمنين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، وقليل من عبادي الشكور. فالكثرة جاءت مذمومة في كثير من المواطن، ولا تمدح إلا إذا وافق أصحابها الكتاب والسنة، أما إذا كانوا غير ذلك فإن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدة أوجه. فالشاهد أن الكفار يستدلون على صحة مذهبهم بالكثرة، بينما أهل الإسلام وأهل السنة الخلص يستدلون على صحة مذهبهم بالموافقة للكتاب والسنة وبغربة الدين، لأن المتبعين للكتاب والسنة هم الأقل في كل زمن وحين. وهكذا الحزبيون الآن يسيرون على هذه القاعدة، قاعدة التقليد وقاعدة الكثرة. القواعد الجاهلية ليس معنى ذلك أنها لا توجد إلا في الكفار، مسائل الجاهلية ليس معنى ذلك أنها لا توجد إلا في الكفار، بل كثير منها توجد في أهل الإسلام، فلذلك وجب التنبه لمثل هذا. قوله أن من أكبر قواعدهم الاغترار بالأكثر، والواجب الاغترار بالكتاب والسنة، ويحتجون به على صحة الشيء، وصحة الشيء إنما تؤخذ من الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ويستدلون على بطلان الشيء بغربته وقلة أهله، وهذا غير صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. فالاغترار بالكثرة والحكم على صحة القول بالكثرة ليس بدليل شرعي، بل قول السلف: الجماعة ولو كنت وحدك، الجماعة ولو كنت وحدك. انظروا إلى كثرة الفرق المخالفة لأهل السنة، وتفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. إذن كم هم أهل السنة من بين هذه الفرق؟ ومع ذلك هم أهل الحق وهم الجماعة. فأتاهم بضد ذلك، وهو أن الحق يؤخذ بدليله من الكتاب والسنة، ولا يحتج عليه بكثرة قائلين. كم من المسائل التي يخالف فيها بعض المحققين الجمهور، مع أن المسائل لها حظ من النظر، مسائل فقهية لها حظ من النظر، ومع ذلك تجد بعض أهل العلم يخالفون الجمهور في كثير من المسائل. ما السبب؟ لأن الواجب الاتباع وليس التقليد، في غير ما موضع من القرآن. قال السادسة: الاحتجاج بالمتقدمين، كقوله: قال فما بال القرون الأولى وما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين، أي من طريقة أهل البدع أيضا التي هي طريقة جاهلية، الاحتجاج بالمتقدمين على بدعتهم. أهل السنة وأهل الإسلام يحتجون بالكتاب والسنة: ما دليلكم على هذه العبادة؟ قالوا: قال الله عز وجل كذا. ما دليلكم على النهي عن هذا الأمر؟ قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. أما أهل الجاهلية فإنهم يحتجون بالمتقدمين. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي. يعني ما بال القرون الأولى كانت على يعني ماذا صنع بها أو نحو ذلك؟ قال علمها عند ربي. فقالوا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، أي أن هذا الدين جديد، أتيت بدين جديد لم نسمعه في آبائنا الأولين. وهذا كما يقول كثير من أهل البدع الآن أن أهل السنة والجماعة أتوا بدين جديد وأنهم جاءوا بأمر غير معهود. والصحيح أن أهل السنة والجماعة إنما جاءوا بدين الله عز وجل الذي أوحاه الله عز وجل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، يدعو الناس إلى امتثاله وتطبيقه. ومتى يجوز الاحتجاج بالمتقدم؟ كاحتجاجنا الآن بإجماع الصحابة وبفهم السلف رضو الله عليهم، إذا كان الإجماع قائم على نص، وإذا كان الفهم قائم على دليل. أما إذا وجدت مخالفة لهذا الدليل ولهذا النص فليس بفهم سلف. فالسلف رضو الله عليهم كانوا يفهمون القرآن والسنة على الوجه الذي أراد الله عز وجل وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كم من المسائل التي يخالف فيها الناس بن عباس أو عائشة رضي الله عنها أو عمر رضي الله عنه مع اجتهادهم، ومن اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر، ومع ذلك إنما يؤخذ ما ثبت بالكتاب والسنة، فليس الاحتجاج بالمتقدم العاري عن الكتاب والسنة. الاحتجاج بالمتقدم الذي هو على الكتاب والسنة، مع أن الصحابة رضي الله عليهم كلهم عدول وكلهم ذو شأن وهم متابعون للكتاب والسنة قولا وفعلا، إلا أنهم يجتهدون فيصيبون في اجتهادهم وهو الأكثر، وربما أخطأ بعضهم في بعض الاجتهادات وهو الأقل، ومع ذلك نلتمس العذر لهم. كما قال ابن عباس إنما الربا في النسيئة، والصحيح أن الربا في الفضل والنسيئة. وكما روي عن ابن عباس الفتوى بالمتعة، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها. وكما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه نهى عن متعة الحج، والصحيح أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن عمر احتج بالقرآن واحتج بالسنة. قالوا له كيف تنهى عن متعة الحج وقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو وقد أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إن نأخذ بالقرآن فإن الله أمر بقوله وأتم الحج والعمرة لله، ليس فيه متعة العمرة. وإن نأخذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم ثم لم يحل حتى نحر هديه، فكان له نظر إلى الأدلة الثابتة في القرآن والأدلة الثابتة في السنة. فمع ذلك لما عرض هذا القول على عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال يعني قد قال رسول الله، ماذا بقول أبي بكر وعمر تأخذ إن كنت صادقا أم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الحديث. فإذا كان هذا الأمر يتعلق بأفراد الصحابة رضي الله عليهم الذين هم أعلم الأمة وأتقى الناس، فكيف بمن يتابع المتقدم الذي هو مخالف للكتاب والسنة؟ كمتابعة الجهمية، كمتابعة الرافضة، كمتابعة أصحاب الرأي وأصحاب الأقيسة الفاسدة. فالواجب علينا عدم الاحتجاج بالمتقدمين، وإنما نحتج بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السابع الاستدلال بقوم أعطوا قوة في الأفهام والأعمال وفي الملك والمال والجاه، رد الله ذلك بقوله لقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، وقوله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يقول من قواعد الجاهلية أيضا أنهم يستدلون بقوم أصحاب أفهام أو علوم أو عقول، كما استدل الكفار على بطلان دين محمد صلى الله عليه وسلم بمخالفة اليهود لمحمد صلى الله عليه وسلم، وذهبوا يسألونهم نحن أهدى أم محمد؟ قالوا بل أنتم أهدى من محمد. وأنزل الله على أنزل الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. يؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمنون بالشيطان ويؤمنون بما جاء عن الشيطان، أو يؤمنون بالسحر وما جاء به الكهان، ثم أنهم يقولون للكافرين أنتم أهدى من محمد. فلا يستدل باليهودي ولا بالنصراني، ولا يستدل بالمبتدع ولا بالمخالف لدين الله عز وجل، وإنما الاستدلال بالكتاب والسنة. وأكثر المخالفين الآن للسنة يستدلون بأن ماذا الاجتهاد قد انقطع، وأنه لا يجوز الاجتهاد. وربما استدلوا بقول بعضهم لابد أن يتمذهب بأحد المذاهب الأربعة، وربما استدلوا بغير ذلك من الأقوال الفاسدة. فالاستدلال بقوم اعتقوه في الأفهام والأعمال ليس بصواب، إنما الاستدلال بكتاب الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فما أمر الله عز وجل بالعودة لا إلى فلان ولا إلى فلان، أمر بالعودة إلى الكتاب والسنة، وأمر بالعودة إلى أولي الأمر الذين هم العلماء الذين يفقهون مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وفي الملك والمال والجاه، وهذا كاستدلال كثير من الناس الآن بحال الكفار، يقولون انظروا إلى الكفار، شغلتمون أنتم البخاري ومسلم وأخرجه فلان وقال علان، وهؤلاء صعدوا القمر وبنوا ناطحات السحاب وصنعوا الطائرات وصنعوا السيارات وكل شيء تشترونه من عندهم، فيستدلون بقوتهم المادية على فساد دين الإسلام الذي هو وحي الله عز وجل، وهذا استدلال فاسد. بل إن المسلمين إنما تأخروا عن مواكبة الناس في التطور الدنيوي حين تركوا التمسك الديني بالكتاب والسنة، وإلا فإنهم لما تمسكوا بالكتاب والسنة ظاهرا وباطنا كانوا هم سادة العالم وقادة العالم. وأيضا الاستدلال بكثرة المال، ربما استدل أصحاب الجاهلية على أنهم أحق وأنهم على حق بكثرة مالهم وبجاههم الذي هم عليه، كما كانوا يفعلون لما فعل قارون وفعل كذلك أبي بن خلف ونحو ذلك، حين يقال لهم اعطوا، ماذا صهيب يقول له اعطي حقي، قال أعطيك إذا كفرت بمحمد، قال لا أكفر بمحمد حتى تموت ثم يبعثك الله، قال فإني سأرجع إلى مال وأهل وأقضيك هو. قال الله عز وجل ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، هذا رد على هذه الشبهة، يقول لقريش ولقد مكناهم أي الذين من قبلكم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، لكن هل هذا السمع نفعهم؟ هل هذا البصر نفعهم؟ هل هذه الأفئدة نفعتهم؟ لا، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، كانوا يجحدون بآيات الله وحق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقوله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، هذه نزلت في اليهود، كانوا يقومون ويخطبون الأوس والخزرج ويقولون لهم سيبعث نبي عما قريب نقاتلكم تحت رايته، وكان من قولهم إنه سيبعث نبي، وذكروا الجنة والنار والجنة والنار وشيء مما في يوم القيامة. فقال له رجل أو هذا يعقل يا فلان، لأن الأوس والخزرج كانوا يكفرون بالبعث والنشور. قال نعم. قال وما دليل ذلك؟ قال نبي يبعث، نبي يبعث. قال ومتى ذلك؟ قال إن يعش هذا الغلام يدركه. قال فما هي إلا أيام ذهبت الليالي والأيام، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث ويهاجر إلى المدينة. فأسلم القوم الذين حضروا ذلك المجلس، وأبى ذلك اليهودي المتحدث كبرا وبغيا، فأنزل الله عز وجل وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يقولون إذا جاء محمد قاتلناكم تحت رايته، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به وعاندوا، كما قال الله عز وجل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فكفروا به مع ظهور حجته وظهور صفاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا المفروض ألا نستدل إلا بما ثبت عن الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الثامنة الاستدلال على بطلان الشيء بأنه لم يتبعه إلا الضعفاء، كقوله أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وقوله أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، فرده الله بقوله أليس الله بأعلم بالشاكرين. وهذا الاستدلال موجود إلى الآن، هو استدلال جاهلي. ما دليلكم على بطلان دين محمد؟ قالوا اتبعه الأرذلون، ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا، أو نعم قال الذين في قصة صالح عليه السلام، قال الذين استكبروا أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا إن بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إن بالذي آمنتم به كافرون. فالشاهد أن أهل الجاهلية يستدلون على بطلان دين النبي صلى الله عليه وسلم أو على بطلان الحق بأن الذين اتبعوا الحق هم الضعفاء، بينما أهل العقول يعلمون أن الضعفاء هم الذين ينصرون الأنبياء كما فعل هرقل وإن لم يسلم. قال هل يتبعه ضعفاء الناس أم عظماؤهم؟ قال بل ضعفاؤهم. قال كذلك الأنبياء يتبعهم ضعفاء الناس. فشاهد أن كثير من أهل الجاهلية أبو الكفر أبو الإسلام أقصد، بدعوى أن مع النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء والضعفاء. ولذلك لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا اطرد عنا هؤلاء، صهيب بلال عمار، اطرد عنا هؤلاء حتى نجلس معك يا محمد. فوقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم ما وقع طمعا في إسلامهم، فأنزل الله عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وأنزل الله عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير وإن كانوا عظماء. فالعظيم هو العظيم سبحانه وتعالى وما جاء به من عند العظيم سبحانه وتعالى. وقول هؤلاء من الله عليهم من بيننا، هل اعتراض على القدر؟ دين الجاهلية في اعتراض على القدر. لماذا أعطى الله عز وجل هؤلاء الهداية ولم يعطنا؟ وكما قال أيضا كفار قريش وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني هل لا أنزل هذا القرآن على أحد عظماء القريتين الطائف ومكة؟ ما نزل إلا على هذا الضعيف المسكين المحتقر عندهم. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وانظروا إلى قضية بني إسرائيل، ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي الله بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، نظرتهم جاهلية. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. فالأمر لله يضعه حيث شاء. فقالوا أهؤلاء من الله عليهم بيننا، كالاحتقار، أهؤلاء من الله عليهم بيننا هداهم من بيننا؟ فرد الله عليهم أليس الله بأعلم بالشاكرين، يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا. يكفي اليوم، هذه هي القواعد الأولى. القاعدة الرابعة أن دينهم مبني على أصول التقليد ودين الإسلام مبني على أصل الاتباع، أن أكبر قواعدهم الاغترار بالأكثرية، ودين الإسلام مبني على الاغترار بما ثبت عن الله وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصواب أن يقال بما جاء عن الله وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما القرآن هو المراد هنا. كذلك احتجاجهم بالمتقدمين، وأهل الإسلام احتجاجهم بالشرع الحنيف. السابعة استدلالهم بقوم أعطوا قوة وحظ من الدنيا، وأهل الإسلام استدلالهم الحق الذي جاء من الله، ولأن كثير ممن عرف الحق ينكره كبرا وعنادا وحسدا. ما السبب الذي جعل أمية بن أبي الصلت يكفر مع أنه كان يدعو إلى التوحيد قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحسد. قال يعني تعيرني نساء ثقيف أني اتبعت غلام بني عبد المطلب، ترك الإيمان بسبب الحسد. وهكذا ما الذي جعل أبو جهل يكفر؟ قال تساوينا نحن وهم، أي نحن وبني عبد مناف في خدمة البيت وخدمة الحجيج، فلما كنا كفرس رهان، يعني كنا كفرسين يجريان في آن واحد، جاءوا وقالوا منا نبي، كيف ندرك هذه؟ فترك الإيمان بسبب عدم إدراكه. وأيضا اليهود والنصارى، ما السبب أنهم لم يسلموا؟ حسدا. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. ثم الثامن الاستدلال على بطلان الشيء بأنه لم يتبعه إلا الضعفاء. هذا الدليل ضعيف، هذا الدليل ضعيف. كم من ضعيف عند الله قوي، وكم من قوي عند الله ضعيف، كم من قوي في الدنيا عند الله ضعيف، وكم من ضعيف في الدنيا وهو عند الله قوي. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. الحمد لله.